الآن في هذه الحلقات في هذا البرنامج على الضيف، ضيف استثنائي، ضيف غير عادي، ضيف وأنا أقولها الآن بكل ثقة، يعني أنا اتهموني بالغرور إن شئتم، الضيف اللي معي اليوم سوف نتكلم عن حياته في برنامج قصة حياة، هو الدكتور الشيخ عائض القرني. مساك الله بالخير يا دكتور.
أهلا وسهلا يا عبد الله، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا ومبارك فيكم.
طبعا أعزائي المشاهدين، هذا البرنامج قصة حياة، ما راح ناخذه أنه والله عائض القرني من بدايته يوم كان طفل ثم لما كبر وراح المرحلة المتوسطة والثانوية لا لا لا، سوف نأخذ أهم المحطات، أشياء بارزة في حياته، ونأخذ ما خلف الكواليس وما وراء الكواليس. وباسمكم الآن سوف أتوجه للشيخ عائض بطلب. شيخ عائض، نريد أن نعرف ما لا ينشر، نريد أن نعرف خبايا، أسرار، كواليس من الأشياء التي نأخذها. اخترنا في البداية، يعني أنا لما نظرت الأشياء الموجودة في حياتك، أعظم شيء شدني وأعتقد أنه يمكن شد الناس هو كتاب لا تحزن، هذا الكتاب العظيم، هذا السر العظيم. خليني أبدأ في سؤال محدد، يعني متى بدأت فكرة تأليف هذا الكتاب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أولا أنا سعيد يا أخي عبد الله أن أكون معك في هذا الحوار، لأنك تعرف أنني أحبك وأنت تحبني، وإذا وجدت المحبة صار هناك تلقائية وسهولة. الأمر آخر أني خصصت قناة الدليل بهذا، وسوف أكون على أريحيتي وعلى بساطتي، وسوف لا أخفي شيئا إلا ما لا يجوز في الإسلام.
لا تستثني
إلا ما لا يجوز يعني في الإسلام. أمر آخر أنك أثنيت علي استثنائي، فأنا أبشرك بشيء، وهذه من أول لطائف أني قلت الإخوان كانوا يبشروني أحيانا ببعض الثناء وأحيانا ببعض السب، قلت وصلنا أبشركم، عاد عندي مناعة من السب ومناعة من المديح، لأن جانا من المديح ما لا تحلم به النجوم، وجانا من السب ما لا تربض عليه الكلام. فصار أبشرك، إن جانا قصيدة ثناء جانا قصيدة هجو، وإن جانا تجديع جانا تجديف، فنحن على بركة الله. الحقيقة أن الحياة، يعني قصدي قصة الحياة هذه، سوف كما تفضلت لن نتقيد بالمولد والنشأة والدراسة، سوف تكون منثورة، وأحسن مجالس ما كان فوضى.
نعم.
وأنا وياك إن شاء الله نحاول أن نقدم الفكرة والقصيدة والقصة والحكاية والنكتة والموقف والمشهد والمضحك والمبكي إن شاء الله. صحيح لا تحزن، أنا أول مفاجأة، ترى مصدوم بلا تحزن الآن، لأنني ما كنت أظن أنه سوف يحصل كذا، حتى قلت لزملائي لو استقبلت من أمري ما استدبرت لحنبكته وسنبكته وسويت، قالوا لا لا لا,
لا, لا, لا ما يطلع
أحسن، يمكن كذا على بركة الله. الأمر الثاني من فضل الله أنني سار حقوق كما تعرف في مؤسسة أخرى، وربما هذا شيء من القبول، والله أني ما أريد أن أمواله الآن تصرف لي، لأني أريد ثناء وأريد دعاء، وعسى رجل صالح يقرأ ويستفيد.
طيب مدامك دخلت أنت في الحقوق، خلنا ندخل في الأمور اللي تهم الناس في الأمور المالية. أنا شفت واحد معه آلة حاسبة قاعد يجمع مليونين نسخة في 40 ريال 80 مليون ريال، نسبة الشيخ عائض 50% 40 مليون ريال، قال لي صحيح أن الشيخ عائض 45 مليون ريال ثروته من فقط لا تحزن؟
طيب أنا لم أحصل على من لا تحزن، أكون صريح معك والله بيننا وأنت تعرف الموضوع، أنت شاهد، إلا على 500,000
فقط،
لا ريال أبد زيادة عنها، وفضل من الله عز وجل، والمؤسسة أخذتها بطريق مشروع وأخذتها بعقود، والله يرزقهم ويزيد ويكثر من رزقهم.
ما في غبن يا شيخ على هذا؟
على كل حال مهما كان هو، تعرف ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لكن ما درينا، فنحن بارك الله فيك وصلنا إلى هذه القناعة. لكني أفرح يا أخي، صدقني يا أخي عبدالله، أني ما أريد أحيانا يكون زي الدنيا، أنا أحضر عند مسؤولين، أكون على تلقائيتي، هو بيجي في هذه الحلقة سب وبيجي مدح وبيجي عثرات وبيجي إصابات وبيجي نجاح وبيجي إخفاق، فنكون على سجيتنا. صدقني أنه يكتظ المجلس أحيانا عند بعض المسؤولين كبار، يعني واجهات، فيقول المسؤول والناس سكوت، أنا قرأت لا تحزن مثلا 3 مرات وأهديت منهم 100 نسخة، فأشعر براحة، وقلت يا ربي لك الحمد، الفلوس سوف تذهب، والدولار والدينار حتى اليورو وحتى القصور والدور، وسوف يبقى الثناء الحسن، يقول إبراهيم عليه السلام واجعل لسان صدقا في الآخرين، عسى مهموم قرأ، عسى منكوب، عسى عجوز قرأته فسرت، عسى مريض قرأه على السرير فدعا، نريد نخفف من أحزان الناس وعسى
المسؤولين. أنت الأمير سلمان أنا سمعت أنه قرأ الكتاب.
الأمير سلمان، أقول لك شيء، أنا أحب الدعابة، والأمير اتصل بي لأنني أنا أول فكرة الكتاب ألفت وأنا موقف، وقد نظمت قصيدة مرة فسجنت فيها 10 أشهر قصيدة في الشيخ صالح بن حميد 40 بيت وقيل 44 حول هذا. فأنا بدأت فكرة الكتاب من هناك، ولذلك تجد في الكتاب فيها شجون وفي اندفاع وفي عاطفة جياشة، لأن الأجواء التي كانت فيه طبعا أجواء إنسان يعيش نفس القضية. وترى أحسن الكتب وأحسن الخطب وأحسن المحاضرات والقصائد التي أنت تتحرك بها وتتفاعل وتعيشها.
يعني كنت حزين أنت يوم كان؟
طبعا لا يخلو أن الأمر كنت أفكر ما هو ما، والعجيب سبحان الله وأنا في ذاك الموقف أقرأ رسالة ابن حزم اسمه مداواة النفوس، قال كل عقلاء العالم أجمعوا على أن المقصود من السعادة طرد الهم، وأن الحزن هو أكبر مأساة والقلق في العالم. كل يشترك في ذلك، قد ينجو من الأمراض أناس كثير، لكن مرض الحزن لا ينجو من أحد، ولذلك فقط في الجنة يقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فدل على دليل أنه يمشي معك، كل من لقيت يشكو دهره وليت شعري هذه الدنيا لمن. الأمير سلمان بارك الله فيه توفي له ابنان غفر الله لهما، وكلمني وأنا في دبي كنت أسجل برامج، تعرف قناة دبي، قال أنت، لأنه أهدي له الكتاب، قال أنا البارح ما دريت أن عندك كتاب لا تحزن ولا هديتها لي عاتب يعني. قلت يا اسمه الأمير أنا قصدي أنا أهديه، وسبق أني أعطيت سكرتير السلوم غفر الله له. قال لا أنا ما وصلني إلا البارح وقرأت من قبل أنام 80 صفحة وسهل علي وشرح صدري، ثم لقيته في وقال ولو أعلم أنك بتألف مثله رديناك ثاني مرة في المكان
أوقفناك مرة ثانية.
قلت انتبه تراك مسؤول عني في هذا. لقيته بعد فترة قال قرأته 3 مرات. فأنا قصص كثيرة يا أخ عبد الله، يعني يعني من حق الإنسان وأما بنعمة ربك فحدث. أنا أعرف أنه ليس وحيا مقدسا وليس الذي كتبه معصوم، أعرف أنه كتاب بشر وأعرف أنه مثل، لكن أني آتي مثلا ناس أعلم مني وناس أفضل وناس أورع، وأنا حتى أني جمعت طاقتي في بعض الكتب الأخرى وتعبت أكثر من هذا، ولكن هذا الكتاب بالذات جعل الله فيه البركة. فهذا يعني من ضمن الوقفات.
يعني أنت الآن ألفته عام كم بالضبط؟ بدأت التأليف عام كم؟ يأخذ وقت طويل الظاهر، يعني مو ألفته على طول.
هو نعم يا أخي لو علمت كنت أحضرت التاريخ، لكن أنت عودتنا على البساطة والتلكية. أظن 15 سنة له الآن أو ما يقارب ذلك. هو الكتاب أخذ مني 3 سنوات
تأليف. 3 سنوات؟
نعم. هو كان مذكرة أول جمعت مذكرة فيه صغيرة يمكن 100 صفحة، ثم بدأت أقرأ الصحف والدوريات قلت ما أضيف إليها، فأضفت إليها صار 150. اكتشفت شيء قلت لماذا ما أخذ من أفكار الآخرين التلابك، يعني طابع لأنه بيكون تقليد، إن نقدم ثقافتنا الإسلامية وما عندنا من نصوص وقصص ويعرفها الناس. فبدأت أقرأ الكتب المترجمة في الباب وأقرأ الدوريات والملاحق، وحتى استشرت ناس في جامعة سعود وأطباء وكذا قالوا مثل الفقرات هذه وكذا وتنقل، فأضفتها إليه فتضخم الكتاب. ثم بدأت بالتشذيب، وهو أني أزلت بعض الوقفات التي هي مثل الأحكام، لأنك تعرف بعض السلف إذا كتب في السعادة يكتب من التفسير يعني شيء معروف. فبدأت وكان مصنف أولا على شيء من الأبواب، قلت لماذا ما أنثره نثرا؟
هذا ملاحظ أنه يعني ترتيب ما في أبواب،
لأني ما جعلته صح على الأبواب. كان فكرة أنه باب كذا وكذا وفيه السعادة بنسيان الماضي، باب كذا وكذا وفيها العفو العام وسلامة الصدر، باب كذا. فقلت لماذا أنا أتعب القارئ؟ لماذا ما تجيب جيش جديد يكون مثل حديقة الغنى والبستان، خله يخرج من هنا يجيب قصة ثم أبيات ثم أعيده. قلت أنا تعرف المقدمة الأخيرة إنك مثل البستان، أنت تمر بالبستان لا يشترط أنك في بيت، تمر بالمجلس والمقلط والملحق وتمر بالصال، لا أنت في حديقة. الحديقة أنك تمر بزهرة، تقطف شجرة، تقف عند جدول، تشرب من نهر، تجلس على رابية على سفح، هذا هو.
لكن الآن فكرة الكتاب، فكرة التأليف، يعني على طول جتك الفكرة وألفت، ولا الفكرة كانت تتخمر معك قبل التأليف فترة طويلة؟
أنا جتني الفكرة قبل في مكة، كنت قلت طبعا أنا تعرف أن في كتاب دعاء القلب، يقول بعض الإخوة دعاء القلب ومدى الحياة لدير كارنيجي، يقولني أنا أخذته في الكتاب، لا هو أصل الفكرة منه، يعني أني استفدت أنا.
بس لكني ما نقلت شيخ الناس، يعني كثير أنا سمعت هذا الكلام، مو بس يقولون أنه دعاء الكارنيجي وكتاب أيضا الغزالي جدد حياتك، أنه هذا نسخة شبه مكررة من هالكتابين اللي هي
نعم. أنا أجيب عليهم، أولا يقرأ كتابي ويقرأ الكتابين، كم أخذت من جدد حياتك وكم أخذت من دعاء القلق؟ دخلت من دعاء القلق صفحة أو نصف صفحة، ومن جدد حياتك نصف صفحة. كتابي هو جدد حياتك 150 صفحة، كتابي حول 500 صفحة، دعاء القلق هو حول 150، كتابي حول 500 صفحة. أنا أخذت يمكن 200 مرجع من ضمن مراجع دعاء القلق وجد الحي 200 أو أكثر إلى 300 مرجع ومن المجلات والدوريات. بعدين الإنسان لا يعجز إلى هذه الدرجة أن يسرح كتابين، لأني قرأت في فلك الموضوع قراءة كثيرة وانتشفت أنت الكتاب، بعض كتب ما ألفت إلا من الآن، وبعض ناس قابلتهم، وبعض تجارب ميدانية، وبعض أخبار، هذه انتهينا منها. وأنا جبت على الإخوة في هذا والحمد لله. واللي يبغى يعلق، أما كتاب الواحد الأحد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ناله، فكيف كتاب بشر وإنسان ضعيف ومقصر؟
لكن أنت تسميه الولد البار هذا الكتاب.
هو الكتب مثل الأبناء، تعرف في الأبناء رجل بار وعبقري وذكي وشهم، ورجل خبل وأحمق، ويعني ابن وابن مفلس وابن ضايع. فالكتب مثل ذلك. أنا الكتاب هذا مثل ابن البكر البارز في الأبناء، اللي مره يملأ البيت ويملأ الدنيا ويملأ مثلا، ويجي كتاب رجل صالح كذا مثل كتاب آخر، ويجي كتب أخرى.
كم كتاب عندك شيخ؟
أنا نسيت من كثرتها كمي، لكني أظن حول أكثر من 80، وأنا مقصر حتى أعتذر الأخوة في المحاضرات يقول سامحوني أني قصرت في التأليف ودي أتفرغ لكم
ما شاء الله.
لأن يقول أحد المشايخ يقول أنت أخذت أوقاتنا، لا بد نسمع لك، وبعدين إذا جيناك نزورك تقرأ علينا قصيدة ثم تهدي لنا الكتاب، فلا بد أن نقرأ ثم نسمع ثم نسمع القصيدة. يعني لا مشغولين.
لكن هذا أكثر من 80 كتاب، ليه لا تحزن هو اللي باع منه مليونين نسخة وصار هو المتميز من دون الباقين؟ وش السر في لا تحزن؟
في ثلاثة أسرار. السر الأول موضوع لا تحزن يا أخي، هو موضوع كل الناس، لن تستغني ولا ابنك ولا صديقك ولا جارك ولا شيء. يا أخي مأساتنا في هذا الدنيا الحزن، هي مكدرة. استعاذ الله وسلم من الحزن، وعوذ بالله من الهم والحزن، وهو مصاحب لكل إنسان. فالناس يبحثون عن طرد الهم، فهذه قضيتهم. الثاني أن العنوان كان بشرك صارخا، لم يكن هناك طويل ولا قصير وشيء. ربي وفق سبحانه من عنده، لأن رسول الله وسلم يقول لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا،
كان إن الله معنا كان موجود.
فزحبت في مكة، أذكر ذاك الوقت كان أحد المشايخ الدكتور أحمد سعد، أحمد غرم أبو سعد، كنا لا تحزن إن الله معنا، كتبت أنا وياه اللوحة هذه على عنوان الكتاب كمذكرة. قلت لا خلنا لا تحزن علشان يخاطب كل الناس، فالاسم له دور. الثالث المادة، أنا لا أكتب مكسرا، وكل منصف وعاقل ينظر في الكتاب وأنت قرأته، لأني تعبت فأنا في المادة. أنا لم أجعله تفسيرا مثلا، ولا أعتمد على مثلا الوعظ، وليس على القصة ولا على الأدب المجرد. جعلت الوعظ والقصة والأدب والشرق والغرب، وحتى في المقدمة يوم تسمع أجلبت وأرعت فيه، قلت أني بدأت من الصين وانتهيت في السويد، وأني مررت بشكسبير قبل ما مررت بالمتنبي، وقبل ذلك الوحي المقدس. والعجيب أنا سوف أخبرك بأخبار الحمد لله سارة. أنا أقول الإخوان يحملوا على ما أرادوا، إن أرادوا فالله المطلع سبحانه وتعالى، إن يتبجح بذلك فأنا أعرف أن العبد مقصر. وأنا لأني لما قرأت العلماء والمنتجين والمبدعين المخترعين أبشرك، عرفت مستواي وعرفت نفسي أن هؤلاء القمم الكبار مثل إذا نظرت لابن تيمي وأحمد بن حنبل والبخاري، وهذا عرفت مستواي، فما عادنا وفسر أي كلام على أي تفسير.
الشيخ عايض القرني إذا صار حزين يقرأ لا تحزن؟
صدقني مني مرة أني تبسمت أني حزنت في موضوع، ويقول لي بعض أهلي تقول أنت لا تحزن وأنت مالف لا تحزن. وبأخبرك بقصة أنا مرة حزنت في موقف وقلت أني سوف أتوقف أتأمل شهر، قالوا اعتزل شهرا. فكتبت مدرسة فاضلة من الغاط، من حافظة الغاط، في جريدة الجزيرة، قالت يا صح يا حيض الكرني سوف أدلك على كتاب إن شاء الله يساعدك، اسمه كتاب لا تحزن لواحد اسمه حيض الكرني. وفي جريدة الوطن الكاتب علي موسى، الدكتور علي موسى، كتب يقول يا حيض الكرني لماذا ما تقرأ كتاب لا تحزن لحيض الكرني؟ ويقول لي مدرس، يقول أني أنا إذا دخلت البيت زعلت مرة، يقول على أهلي، فقالت لي بنتي لا تزعل يا بابا، واتت بكتاب لا تحزن، ويشكرني في رسالة الجوال قالت لا تحزن. أفتح أنا الصفحة الأولى زعلت مرة، فقلت وأنا مؤلف لا تحزن، لا تحزن لا أستطيع أن أجتث الحزن وددت من صدري، لكني مع ذلك أحزن. فتبسمت وهدأت. يعني
صدام حسين هل قرأ كتاب لا تحزن قبل وفاته؟ نستمع إلى هذا الجواب بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. نرجع إلى هذه القصة التي أنا حقيقة بأشد الشوق لأتعرف عليها. يعني هل صدام حسين قرأ شيخنا؟ قرأ قبل أن يقتل أم لم يقرأ؟
بل قرأ صدام حسين قرأ كتاب لا تحزن في الزنزانة، والدليل ما نشرته جريدة المدينة، وهذا أمر معلوم. أولا هيئة الإذاعة البريطانية كانت تلقي
البي بي سي
كانت تلقي مقابلة مع الديلمي، أظنه محامي قال هل عنده كتب؟ كان عنده القرآن وعنده كتاب لا تحزن العافة القرني، وهذا مسجل حتى في الموقع النت. فنشرت المدينة سماعا أنه قرأ كتاب لا تحزن، يقول يقرأ فيه في الزنزانة. وأنا طبعا سمعه بعض الصحفيين وكتبت الشرق الأوسط عنه، وحتى الكاتب مشعل السديري قال هذا، بل هو تكلم عن لا تحزن من حيث عدد ما طبع عنه مليون. قلت له أنا من ميزة لا تحزن من أراد أن يشنق أو يقتل شهيدا فليقرأ كتاب لا تحزن. واستدلت بأن صدام حسين قرأ لا تحزن. فلا تحزن طبعا هو خاطب كل الطبقات.
الحين هو مليونين نسخة،
وصل 3 مليون.
3 مليون
نعم. الآن الذي تعرف الأخ ثامر والعبيتان الآن النسخة الآن التي بعد أسبوع بتنزل هي وصلت 3 مليون.
3 مليون
وسوف وقع عليها. نعم. وهي والآن هي منتهية خالصة.
كم طبعة يا شيخ علي؟ أنا اللي أنا أعرفها 21 طبعة أذكر هذه.
لا الآن هي 24 أو 25، لأن في طبعة أيضا خاصة بالأوقاف في قطر. فهذه أظن 24 أو 25 التي هي 3 مليون.
وترجم الكتاب كم
هو العقد على 29 لغة، لكن ترجم الآن 9 لغات.
في 9 لغات.
9 لغات. وفي مسألة يعرفها الإخوة القائمين على الكتاب أو القائمون على الكتاب، أنه للحقيقة في دور اكتشفناه واكتشفها العبيكان وتحاكم الآن، وقيمت دعوة ضدها. طبعت الكتاب غير 3 مليون طبعات غير شرعية، وباعت منه سواء في الأردن أو مصر أو اليمن أو المغرب، في شغالة. فهذا ما حسبناه يعني، ولذلك يمكنك لو حسبت تطلع 10 مليون.
كل العبيكان لا يحزن يعني، يكفي 3 مليون ما شاء الله. الآن ابن حزم هو أول من بنطبع الكتاب،
أول ما طبعه
وبعدين انتقل العبيكان.
ابن حزم نعم. في
ليش التغيير هذا؟
أولا ابن حزم طبعه قبل، لأن كان الكتاب قبل كنت أنا لا أطبع في السعودية، ممنوع أن أطبعه. فطبعه ابن حزم وكان يأتي بالبريد عند الناس، وأنا سألت لماذا كتبت هذا وكذا فأخبرته. ثم لما فسح طبعا كان العبيكان مكتبة قوية ومشهورة، فأسند الكتاب إلى العبيكان وزيد في الكتاب 60 صفحة، وكل طبعة في الغالب يحور أو يزاد. أنا زدت في آخر طبعة 3 مليون هذا 30 صفحة،
وشلت أشياء أيضا. أنا أشوف الطبعة اللي قبلها.
نعم أظن شفت أشياء مثل استطراد في قصة أو مثل غير مناسب أني أقفز مثل من فقرة إلى فقرة بينها نشاد شوي، فشلت هذه وضعتها في مكان. تعرف الإنسان
لكن السر يا شيخ، يعني الآن الكتاب هذا مو بس للعامة، شوف أنت الملوك يقرؤونه. يعني أنا سمعت أنه ملك البحرين قرأه، وتأكد نعم. منك الآن، والعامة الشعب يقرأونه، والمثقفين يقرأونه، والغذامي الظاهر كتب عنه. يعني الآن كيف استطعت أنه تجمع بين العامة والنخبة؟
هو نعم، أنا قلت أنه ليس كتاب مقدس، وليس فيه سحر ولا شعوذة ولا كهنوت.
إنما نشبحنا يا شيخ.
لا أولا نسأل الله يكبر، وبعد أقول لك شيء، الأسلوب الأدبي موجود، والبساطة والوضوح في الفكرة. أنا كنت مرة كتبت عن مقال في الشرق الأوسط عن لماذا خطاب النخبة، لأن بعض الأخوة يحنبك ويسنبك العبارات ويعليها ويصعدها ويجعلها من برج عاجي، يقول أنتم تخسروا الجمهور. خاطبوا الناس ببيان خلاب وبيان مباشر وبسيط وسهل، واجمعوا على الآية الحديث. وأنا قلت في أول لا تحزن الآية والحديث والنكتة والقصيدة والوقفة والبيت الشعر والشيء المضحك والمشتي، وعليكم أن لا يعني تخاطبوا أنتم نفر من الناس يمكن ما يجدوا إلا 13 واحد. فهو مخاطبة الجمهور يا أخي بأسلوب أدبي، وتعرف حنا في الأدب نفعني في التأليف خاصة في لا تحزن.
لكن ملك البحرين يعني
أنا هديته، كان من الشيخ عادل معاودة. نعم. هديته لا تحزن، قال أنا عندي الكتاب يعني قاريه من قبل. الرئيس علي عبد المصارف رحت في مؤتمر اليتيم وألقيت خطبة عن الوفد السعودي، وحاضر هو الرئيس. ولما انتهيت جيت سلمت عليه ومدت يدي فسحبني وعانقني وقلت له الكتاب قال عندي. وكنت يعني حتى بعض الناس أنا أحرج، أنا مثلا أقدم مثل الوزير قال لا قرأت ولا تحزن موجود، فكانوا تحصيل حاصل صار هو، وحتى أنا بريت الناس به يعني. أنا
حزنوا الناس من كثر لا تحزن،
من كثر ما كررت عليهم الكتاب، وإن شاء الله إذا قرأت لا تحزن وخذ لا تحزن وسوف أهدي لك لا تحزن وإن شاء الله برسل لك لا تحزن.
أيهم أشهر كتاب لا تحزن ولا عيض القرني؟
أنا بدأت أغار من الكتاب، والحقيقة أنه أنا في الأردن عرفوني قالوا مؤلف لا تحزن. قلت أنا سبحان الله عمري الآن، أنا رحت الأردن عمري 48، فقلت لهم
والحين كم عمرك يا شيخ؟
عمري طبعا 50، لك من يراني يعطيني 25 حتى قلته في الكويت من الله سبحانه وتعالى ليس مني أنا، الفضل لله سبحانه وتعالى. فقلت لهم إن قالوا إنه مؤلف لا تحزن، قلت أنا 48 عمري وهذا الكتاب يعرف. العجيب أنه يقولون إخوة في المغرب مدرسين يسألهم واحد سعودي يقول وجدت عندهم لا تحزن يتهادونه، قالوا من، قال من مؤلف لا تحزن؟ قالوا أخ مصري، أخ مصري مؤلف هي لا تحزن. ويقول لي واحد أيضا جزائري يقول ما كنت أظن سعودي ألف لا تحزن،
قلت ما توقع صعب السعوديين يسألون ألف ونوع،
قال لي لأنه يقول يحسبون متشددين يعني وفي الكتاب تعرف بعض القصص وحكاية وقصائد. قلت لا في ناس أفضل مني، تصدق في ناس أفضل مني؟
لا سمعنا يا شيخ أنه في مجلس الأمير عبد العزيز بن فهد في مباراة بين الهلال والنصر، ما أدري من اللي فاز ما أدري من اللي خسر، وجاء طاري لا تحزن في هالموضوع.
نعم، هو جاء طاري لا تحزن عند الأمير يمكن 3 أو 4 مرات. مرة
عطني.
كنا عنده وإذا النصر كأنه انتصر نادي النصر، وإذا ناس أظن الأصفر هو النصر، ها والله لابسين أصفر. نعم أنا
يا شيخ لا, لا تبين ورعك من هذا، أنت تأكد
لا عارف أنا عارف أنا وأنا كنت قبل تعرف أن أدوني في الهلال وعطوني عضو وكذا، فأنا عارف فجاءوا كانوا فائزين،
النصر فائز على الهلال الحين.
نعم وهذا قبل يمكن سنة تذكر أنا في باريس مع الأمير عبد العزيز، جت رسائل وحنا جلوس وإذا يتبسمون الأمراء ويناظرون فيه، وإذا الرسالة تقول إن نادي النصر بدأ يشري نسخ من كتاب لا تحزن العاذ القرني يهديه لنادي الهلال والجمهور نادي الهلال، وأنا مدري لماذا يتبسمون. قلت يا إخواني شبو كشكم تبسمون وهم يتداول جوالات فيما بين، فعرفنا القضاء. مرة
ثاني أيوة.
مرة أنا احتديت على أحد المشايخ في جدل كذا، قلت يا أخي ما هو بصحيح، لماذا أنت تأتي برأي ضعيف وحديث ضعيفة؟ فصاح واحد اسمه جمل شيخ عالمير وشيخ قبيلة جمل بن شري، قال لا تحزن يا عايضك، فضحك الجمهور. الثالثة إن أهدينا بالفرنسية وترجم بالفرنسية، فبدينا نهدي المساجد هناك ونهدي الفرنسيين، وبشرك يقرؤون ويعجبهم. يقول أحد الإخوة أني هديت فرنسي، فكر شو قال لي كذا، يقول إنه عجبه الكلام.
لكن
فقال الأمير إنه وددت، صدق وهو إذا قال فعل، يقول وددت إن نعمم لا تحزن باللغات وأنه يكون نصر قوي، لأنه في ما في دعوة الإسلام مباشر، لأنه هم أحيانا إذا منك دعوت الإسلام مباشر بيقول إنه مقصود أرسالك إنك تعمدتني وقصدتني بهذا وإنك تريدني لأمر يعني.
يعني أنت كتبت لا تحزن لغير المسلمين حتى.
نعم أنا قلت في المقدمة للمسلم وغير المسلم، ولذلك رعيت أنا منافذ النفس. يعني أنا أتلطف أحيانا، لا تجدني أجرح في النصارى ولا أجرح في اليهود ولا أجيب لكمات ولا أبقاس ولا كلها يعني الرقة والحقوق الإنسانية والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، الأمور المشتركة والأصول. أنا الذي عالجني في من الربو طبيب في فرنسا في المستشفى الأمريكي، لما انتهى كان يا أخي في رقة وفي لين وفي خلق، قال تدري من أنا؟ قلت لا، قال هو يقصد نفسه أنا، يقول هو من اليهود، يهود المغرب.
يهودي
ويقول إن أبي كان يوصيه وكانوا ساكنين في المغرب، يقول جيراننا من المسلمين أحسن من قرابة اليهود. قلت زيد أنا بزيدك من الشعر بيت ومترجم معنا جزائري. قلت الرسول صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي، ولما مرض جاره اليهودي زار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحفى به وأسلم اليهودي من حسن تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري. بعدين أعطيته لا تحزن كان بالإنجليزي قبل ما يترجم الفرنسي، يوم جاء اليوم الثاني وإذا هو مرتاح وقال أصول هذه مشتركة في أصول ديانات، وأنت خاطبت خطاب عالمي وانبسطت أنا طبعا ورحت أعلم بالقصص هذه. الذي عالجني من ركب ألماني اسمه قطني، أهديته لا تحزن ودعوته في عزيم وجاب ابنه اسكندر في الفندق في شرطن، وهديته لا تحزن، وجاء اليوم الثاني نسي كل شيء، العزيمة والقصص والسوالف عن السعودية ودعوته يزور السعودية وعلمته، قال أنا يعجبني لا تحزن، لأني نقلت حتى من الألمان ونقلت عن أفكار من الغربيين من يعني ديكارت وكانت، قال هذه الأفكار هي التي يعني ينبغي أن تطبق في الحياة، لكن المشكلة أن الأفكار طويلة لكن التطبيق يعني.
أنت متخصص شيخنا في الحديث.
نعم.
والكتاب هذا سمعت أنه هناك من تقدم بتخريجه وأنه يكون الطبعة فيها تخريج الأحاديث، وأنت رفضت هذا التخريج أنه تطلع الطبعة بالتخريج.
صدقت أحد الإخوة الفضلاء من سوريا من دمشق كلمني وقال إني خرجت، وأتيت إذا التخريج بطول ويصير النصف الصفحة تخريج ونصفها كلام لي. والناس اللي يريدون أنا أشير الحديث إما صحيح سكت وقلت في المقدمة، وإن كان ضعيف بينت، لأن مسألة ليس مسألة ما هو كتاب علمي تخصصي أكاديمي، أنا أريد خاطب عامة الناس، ولذلك تسهل عليهم يعني بيثقلوا وسهل لهم العبارة. أحيانا صدقني يا أخي السطر ينفع. أنا أذكر الأخ محسن الزهراني كان عنده رجل من الأثرياء الإندونيسيين، فقال فعطيته لا تحزن بالإندونيسي، فقرأ يقول كان يكبر في السيارة، قال هذا الكلام هو الممتاز.
هو لا مترجم بالإندونيسي.
أيوة بالإندونيسي مترجم. نعم. وبالأردو مترجم، بالفرنسي، بالإنجليزي.
والصينية مترجم؟
لا الصينية تكلمني الدكتور الفاضل محمد الفاضل عرفه، يقول جاء صيني دكتور وقابله قال أريد ترجمة كتاب لا تحزن، وأعطينا الإذن الآن وعند ثامر خبر نسق. الآن ثامر بيذكر مع لا تحزن أطول.
ثامر وقصة لا تحزن وشركة لا تحزن نأخذها، ما يمدينا في هذا الجزء، سوف نأخذها إن شاء الله في الجزء الثاني، إحنا مخططين يكون جزء واحد، لكن الحديث لم يكتمل معك فضيلة الشيخ. شكرا فضيلة الشيخ. إذن أنقلوا عن عائض القرني أنه يغار من كتاب لا تحزن. السلام عليكم.